من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكر جمهور العامة أن التعارض بين الأدلة أيضا له أسباب، وحسب اطلاعي وجدت أن أكثر الأسباب التي ذكرناها في الدروس السابقة للتعارض ذكرها معظم علماء الجمهور، طبعا بتقريبات مختلفة وبشواهد من رواياتهم ومسانيدهم، ولكن هذه الأسباب الثمانية التي ذكرناها بالمجمل موجودة في كتبهم، ولكن أضافوا إلى ذلك سببين، وإنما نعقد البحث في هذا اليوم لاستعراض هذين السببين. هل هما بالفعل من أسباب التعارض أو لا؟ هناك اشتباه في جعلهما من أسباب التعارض، حذرا من أن الباحث إذا قرأ في أصولهم وأراد أن يقيم دراسة مقارنة بين التعارض في أصول الشيعة والتعارض في أصول العامة أن يقع في مصيدة أن هذين من قسم التعارض. لذلك أحببنا الفات النظر إليهما. السبب الأول قالوا ورود القراءات المختلفة لآية القرآن الكريم. تعرفون كما درسنا في علوم القرآن أن هناك قراءات متعددة لجملة من الآيات، وبعضها قراءات مشهورة متواترة، حتى أن فقهاءنا يجوزون قراءة القرآن ببعض القراءات، بل يجوزون الصلاة بها لأنها تعتبر قراءات مشهورة ومتواترة عن أصحابه. لكن في بعض الأحيان القراءة لا تغير المعنى فقط، بل تغير الحكم. الحكم على قراءة شيء، وعلى قراءة أخرى شيء آخر. فهنا يذكر أبناء العامة أن القراءة إذا تعددت للآية الواحدة وعلى أساسها تغير الحكم بتغيرها فهذا من أسباب التعارض، سبب من أسباب التعارض. ويقدمون أمثلة على ذلك، اخترنا لكم مثال منها، وهي قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. تعرفون في الفقه الإسلامي لا يجوز وطء الحائض، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. أصلا هناك اتفاق على حرمة الوضع، لكن الاختلاف في جواز الاستمتاع بغير الوضع أم لا، لأن الله قال فاعتزلوهن. الاعتزال يعني شو؟ الترك والاجتناب المطلق. إذن لا يجوز وطء الحائض. إلى متى؟ الآية تبين ولا تقربوهن حتى يطهرن. هنا كلمة يطهرن عليكم السلام وردت بقراءتين، القراءة الأولى بالتخفيف حتى يطهرن، والقراءة الثانية بالتجديد حتى يطهرن، مو يطهرن، يطهرن بتجديد الطاء والهاء مع الفتح. وإذا رجعت إلى اللغة العربية تجد أن يطهرن بالتخفيف تعني انقطاع الدم، وبالتشديد يعني الغسل. يطهرن يعني ماذا؟ يغتسل فيقع الطهارة. هل أن الآية بالتخفيف حتى نحكم بجواز الوطء بمجرد انقطاع الدم؟ وإن لم تغتسل؟ أو أن الآية بالتشديد حتى نحكم بحرمة وطئها قبل الغسل؟ يجب لجواز وطئها أن تكمل غسلها، بحيث لو بقي إصبع لم يكتمل الغسل به لا يجوز وطئها، إذ لا يصدق أنها تطهرت. فهنا يقع التعارض، هل الآية بالتخفيف أو بالتشديد؟ هذا اعتبروه من أقسام ومن أسباب التعارض. لذلك تراهم يتكلمون أي القراءتين نرجح، هل تتساقط القراءتان ونعود إلى الأصول العامة، يتكلمون فيها كما نحن نتكلم أيضا فيها. ولكن السؤال، هل هذا من أقسام التعارض، من أسباب التعارض؟ نحن ماذا عرفنا التعارض؟ عرفناه بأنه التنافي بين مدلولي الدليلين أو الأدلة، أو على تعريفنا التنافي الدليل. إذن لابد من افتراض دليلين فأكثر، لا أن يكون دليل واحد وتتعدد فيه القراءات. أول شرط من شرائط التعارض، صدق التعارض، أن يكون التنافي بين الدليلين فأكثر. لما عرفنا التعارض بالتنافي بين الدليلين فأكثر، هذا قيد احترازي عن ماذا؟ عن التنافي في الدليل الواحد بين قراءتين أو بين معنيين، صحيح أو لا؟ ومن هنا نقول لأبناء العامة أن هذا ليس من التعارض حتى تجعلونه سببا، هذا من الإجمال. وفرق بين الإجمال والتعارض، شو الفرق؟ أنه في التعارض يفترض تبين كلا الدليلين من حيث الدلالة، هذا الدليل دليل ألف دلالته واضحة بحيث لولا وجود الدليل الثاني لافتينا بمضمونه، لا توجد مشكلة أبدا في مسألة الإفتاء بمضمونه، أصلا لا توجد مشكلة. أو بعبارة أخرى، المقتضي للإفتاء بمضمونه موجود، إلا أنه مبتلى بمانع. ما هو وجود الدليل الآخر؟ وشو يعني المقتضي موجود؟ يعني من حيث الصدور تام السنة، من حيث الدلالة إما صريحة وإما ظاهرة. أما إذا كان الدليل مجمل لا تصل النوبة إلى التعارض، لأننا ماذا قلنا في تعريف التعارض؟ تنافي مدلولي الدليلين بحسب الدلالة وعالم الإثبات. يعني حتى يظهر لك التنافي في عالم الدلالة لابد أن يكون هذا الدليل دلالته مشخصة، وهذا الدليل دلالته مشخصة، ويتنافى كتنافى الدلالة، أليس كذلك؟ بينما في الإجمال المراد والمقصود غير واضح في عالم الدلالة والثبوت والإثبات عفوا. أكرر، المعنى المقصود في عالم الدلالة والإثبات غير واضح، غير واضح، فلا تصل النوبة إلى التعارض. فصار عندنا مشكلتين. المشكلة الأولى أنه في التعارض يوجد تعدد دليلي، في الإجمال يوجد دليل واحد. في التعارض التنافي يحصل بعد وضوح الدلالة، بينما في الإجمال لا تنافي من حيث الدلالة، إنما هو الدلالة غير واضح، الدلالة المعنى المقصود غير واضح. فصار في معنى جهتا فرق بين الإجمال والتعارض. أكررهما، بالنسبة إلى التعارض يفترض وجود دليلين، في الإجمال دليل واحد يحصل فيه الإجمال، في التعارض التنافي بعد وضوح الدلالة، في الإجمال الدلالة غير واضحة. فهنا الآية في مقصود المولى في عالم الدلالة والإثبات غير واضح، حتى نأتي ونقول هناك تنافي. نعم، في صورة واحدة يمكن أن نقول بوجود تنافي في الحكم لا في الآية، في الحكم، وهو حرمة وطئ الحائط التي انقطع عنها الدم، انقطع عنها الدم، وهو فيما إذا جاءتنا روايتها. رواية تفسر الآية بأن المقصود انقطاع الدم، ورواية تفسر الآية بماذا؟ بأن المقصود الغسل. هنا يمكن أن نقول بوجود تنافي بين الدليلين، لكن ليس في الحكم بل في موضوع الحكم. لذلك نقول لأبناء العامة أن هذا المورد لا يدخل في أسباب التعارض، بل يدخل في إجمال الخطاب، وإجمال الخطاب لا علاقة له في التعارض، وده خطأ كبير في التصنيف. السبب الثاني الذي ذكروه الاشتراك في اللفظ. تعرفون أن لغتنا العربية ثرية بالمشتركات اللفظية، يعني تجد لفظ واحد وله معاني متعددة، وهذه ليست حالة طارئة على اللغة بل ظاهرة منتشرة في اللغة. كلمة عين تستعمل في العين الباصرة، وتستعمل في عين الذهب وعين الماء والعين الجاسوسة، والعين بمعنى الوجيه. لما بيقول لك فلان عين، هذا شو؟ وجيه من الأعيان. ما شاء الله. مشتركات لفظية كثيرة. فتأتي يأتي الدليل بلفظ مشترك ولا ينصب المتكلم قرينة على المعنى المقصود من هذا اللفظ، لا ينصب قرينة، فهنا يقع التعارض والتنافي في ما المقصود من هذا اللفظ، أي معنى قصده من هذا اللفظ. هكذا قال: ومثلوا له بالقرء. القرء في اللغة العربية يستعمل في الضدين، الطهر والحيض. هي من الألفاظ التي تستعمل في الضدين معا. يطلق على الحائض أنها في القرء، ويطلق على الطاهر أنها في القرء. وتعالى لما تأتي الآية وتقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فشو المقصود؟ ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيضات؟ والمعنى مختلف، لأنها إذا طلقت في الطهر يجب أن تنتظر يأتي الحيض ثم الطهر، هذا طهر ثاني، ثم الحيض ثم الطهر، هذا الطهر الثالث. كم حيضة؟ حيضتها بثلاثة أطهار، صحيح أو لا؟ أما إذا كان المقصود من القرء الحيض، لا، تطلق في الحيض فيأتي طهر، فيأتي تطلق في الطهر فيأتي الحيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر ثم الحيض حتى تنتهي من عدتها. يعني قد تكون مدة شهر أو على الأقل عشرة أيام، إذا قلنا بين أقل المدة بين حيض وحيض أقل الطهر عشرة أيام، فمسافة كبيرة، ويترتب عليها أحكام كثيرة مولانا. أنه الرجعة بناء على أن القرء هو الحيض، الرجعة إليها من قبل الرجل ممتدة أكثر من الطهر. فلو رجع إليها في الطهر الثالث يحق له بناء على إرادة الحيض من القرء، ولكن لا يحق له بناء على إرادة الطهر من القرء. هذا حكم. حكم آخر: لو مات الزوج في الطهر الثالث بناء على أن القرء هو الطهر، لا تعتد عدة وفاته، انتهى، خرجت عن عدته ولا ترث، ولا يحق لها أن تغسله، صحيح ولا؟ بينما بناء على أنه الحيض ومات، تعرفوا بهذه الحالة شو بيصير؟ تنقلب عدتها إلى عدة وفاة، وترث لأنها زوجة، إذا كانت رجعية زوجة، ويحق لها أن تغسله. كذلك بالنسبة إلى النفقة، كم ينفق عليها الزوج؟ شوف الأحكام المترتبة على هذا الأمر. السبب ماذا؟ أن لفظ القرء مشترك بين الحيض وبين الطهر. هنا أبناء العم ماذا قالوا؟ هذا الاشتراك بسبب عدم تنصيب القرين المشخص للمراد من القرء في الآية يؤدي إلى ماذا؟ التعارض والتنافي. فجعلوا من أسباب التعارض بين الأدلة الاشتراك اللفظي. ومو ذكروا هذا واحد ولا اثنين، ذكره أكثرهم، أقول الجمهور، أكثر علماء العام ذكروا، وأخذوا يعملون بالمرجحات. لم تشخص القرينة فعملوا بالمبالغة. بعضهم يقول نفتي بإرادة الطهر لأنه ذهبت إليه عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت ومالك والشافعي وأحمد في أحد قولين، هؤلاء كلهم ذهبوا إلى أن المقصود الطهر ترجيحا له على إرادة الحيض، ترجيح مو تشخيص، يعني جعلوا بينهما معارضة. قسم آخر كالخلفاء الراشدين على قولهم أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وأيضا أبو حنيفة ذهبوا إلى أن المقصود من القرب الحيض، وأدخلوا القضية أنه إذا تعارضت رخصة مع عزيمة يقدم الرخصة أو العزيمة، دخلوا في مسألة تعارض في حين يرد عليهم ما أوردناه على السبب السابق أن هذا ليس من التعارض، لأن تعريف التعارض لا ينطبق عليه، تعريف التعارض غير متحقق في المشترك اللفظي. وقد عرفت أولا لا يوجد دليلا، دليل واحد، فكيف يحصل التعارض بدليل واحد؟ ثانيا التعارض يفترض وجود حكمان متكاذبان، هنا الحكم واحد عدة المطلق، إنما الاختلاف في الموضوع، الاختلاف في مورد العدة لا الاختلاف في الحكم. مو عندنا حرام وحلال، مو عندنا واجب ومباح، مو عندنا حرام ومباح، أبدا، عندنا ماذا؟ حكم واحد، ما هو؟ عدة المطلقة ثلاثة قرب. غاية الأمر الاختلاف في موضوعه، ما هو القرب؟ ثالثا الدلالة في المتعارضين يجب أن تكون واضحة، الدليل الأول دلالته على الحكم واضحة، والدليل الثاني دلالته على الحكم واضحة، بينما هنا الدلالة غير واضحة، في عالم الإثبات ما المقصود من القرب غير واضح، فلا يصدق تعريف التعارض على المشترك اللفظ الذي لم تنصب على إرادة معنى القرينة. إذن هذا من أي مورد؟ هذا من مورد الإجمال أيضا، لأنك درست في الأصول أن الكلام متى يحتاج إلى نصب قرينة؟ في حالتين، في حالتين المتكلم الشارع يحتاج إلى نصب قرينة على مقصوده ومراده. الحالة الأولى ما إذا أعرض عن المعنى الحقيقي وأراد المعنى المجازي فيجب عليه أن ينصب قرينة. ليش؟ لأن الذهن مستأنس بالمعاني الحقيقية للألفاظ، بيجي بيقول لك رأيت بحرا، شو صرف ذهنك الآن؟ إلى غزير الماء. إذا قلت لك على المنبر لح تفهم إرادة المعنى المجازي، وإلا قبل أن أذكر القرينة الذهن ينسبق إلى ماذا؟ إلى المعنى الحقيقي. فهنا بحاجة إلى قرينة عندما تريد أن تستعمل اللفظ في غير ما وضع له. ولذلك يقولون إذا استعمل اللفظ في المعنى المجازي دون نصب قرينة ثم يلوم السامع على عدم القيام بالعمل وفق المعنى المجازي، ليس له حق في العتاب ولا في اللوم. يجي يقول لك روح على البحر، انت حملت حالك ورحت على الهدية ورجعت، قلت لك روح على البحر غيب اسبوع وتعال، انت رحت على الهدية وجيت، قلت لك انا مو مقصودي من البحر هذا البحر، مقصودي هذا العالم لتستفيد منه، لي حق انا لومك؟ لا. ليش؟ لانك انت عملت وفق ما وضع له اللفظ ولم تنصب قرين على خلافه. هاي الحالة الأولى التي يشترط فيها نصب القرين. الحالة الثانية في المشترك المعنوي أو المشترك اللفظي، عندما يكون لللفظ معاني متعددة ومتغايرة يجب على المتكلم أن يشخص مقصوده ومعناه بنصب القرين. مثلا لما تقول رأيت عينا، أي عين، إذا لم تفسر الخطاب يصبح مجمل مو متعارض، مجمل، إذ لا تدري مقصودك من العين. أما إذا قلت رأيت عينا تتابعني، شو يفهم منها؟ جاسوسة، نصبت قرين. لذلك يقولون استعمال اللفظ المشترك فيما أكثر من معنى مع عدم نصب القرين استعمال خاطئ. وحكم فقهاؤنا بأن المجمل لا حجية له، ما له حجية، لأنما بيجينا مشترك ولا ينصب قرينه كلا دليل، كلا دليل. نعم إذا له قدر متيقن نأخذ بالقدر المتيقن، ليس له قدر متيقن يسقط عن الحجية لعدم تشخيص المراد. ففي هذين الموردين نحن بحاجة إلى قرينة، واسم القرينة في المورد الأول يختلف عن اسمها في المورد الثاني. في المورد الأول تسمى القرينة الصارفة، تصرف الذهن عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. أما على الثاني ماذا تسمى؟ القرينة المعينة التي تعين المعنى المقصود. هذا كله يا أخي من أحكام شو؟ المجمل، والذي يرجع إلى هذين الموردين، يعني مورد الاشتراك اللفظي ومورد تعدد القراءة. فلا يدخل هذان الموردان في التعارض، وإنما يدخلان في الإجماع. وبهذا يا أخي ننتهي من أسباب التعارض، وإن شاء الله لنا وقفة مع أسباب التعارض المقبولة عندنا. متى؟ عندما سنبحث في المرجحات، المرجحات بين الدليلين، سنستفيد من هذه الأسباب، من بعض هذه الأسباب للترجيح بين الدليلين. إن شاء الله في الدرس القادم سنتكلم عن شرائط التعارض. صحيح اتضح بعضها من خلال التعريف، لكن لا بأس أن نذكر، وإن كان علماؤنا لم يذكروا شرائط التعارض، نحن سنذكر كل شرائط التعارض. نكتفي بهذا المقدار، وباعتبار اليوم يوم الأربعاء نتكلم بموعظة في هذه العشر دقائق المتبقية نافعة لي، أذكر فيها نفسي وأذكر إخواني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الأسلوب، أسلوب التقديم موعظة في درسي أو في العشر دقائق من نهاية درس الأربعاء، هي سنة اعتادها علماؤنا في النجف وعلماؤنا في قم. وإنصافا عندما كنا ندرس في قم وفي يوم الأربعاء نأخذ هذه المواعظ، إنصافا كنا ننتفع بها انتفاعا كبيرا. لماذا؟ لأننا نحن الطلبة في الغالب محرومون من المواعظ، نحن إما ندرس أو نعظ، إما ندرس أو نعظ. وعندما نعظ نلتفت إلى تأثير الموعظ على الآخرين ولا نلتفت إلى ما حصلنا من هذه الموعظة. فنأتي يوم القيامة خالي الوفاة. لذلك لا بأس أن نذكر أنفسنا ببعض المواعظ. وأقول للحضرات أن ما أتلوه إنما هو لي ولأعظ نفسي به، فأنا أحوج من غيري لمثل هذه المواعظ. كلمة قالها العارف المرحوم الشيخ بهجت رضوان الله تعالى عليه، قال: الإحساس بحضور الله في كل حال سبب لرفع كل المشاكل. الإحساس بحضور الله تعالى في كل حال سبب لرفع كل المشاكل. تعرفون أيها الأعزاء أننا مبتلون بابتلاءات متعددة. الإنسان محط الابتلاء، وقد ذكر القرآن في آيات متعددة أن الإنسان مستهدف بشكل دائم، وفي مسيرة حياته مستهدف بالبلاء، حتى نطق بذلك روايات عن النبي وأهل البيت. مثلا الرواية التي تقول: إن الله إذا أحب عبده غته بالبلاء غت. شو يعني غته؟ يعني بسط البلاء عليه، فتح باب البلاء عليه. هلا ليش؟ لها أسباب كثيرة وترجع إلى مصلحة الإنسان. ولكن هذه الابتلاءات مرة لا تخلق لنا مشاكل، نتحمل، نصبر، نبقى على طمأنينيتنا، سكوننا، وقارنا، لا تخلق لنا مشاكل. قد يفقد الإنسان بعض الأحبة ولكن يصبر، يتحمل، قلبه ساكن مطمئن، لم تخلق له مشكلة. بعض الأحيان الابتلاء يخلق له مشكلة، مشكلة حياتية، يخلق له مشكلة اقتصادية، يخلق له مشكلة مرضية، يخلق له مشكلة التنافر مع الآخرين. هذه المشاكل الإنسان دائما يسعى إلى حلها، يسعى إلى رفعها. لا أحد منا يحب المشاكل، لا أحد منا يحب أن يستفتح يومه بمشكلة ويختم يومه بمشكلة أخرى. طب حلوا هذه، نحن الله مكننا بعقولنا من أن نفكر، ولكن دائما نبحث ونفكر في الأسباب الضعيفة لحل المشاكل. ممكن نروح لعند زيد: أنا عندي مشكلة اقتصادية. روح لعند زيد. عندي مشكلة صحية، حط عملي كله بطبيب من الأطباء. هذه أسباب، ولكن ليست هي الأسباب الأولى لحل المشاكل. هذه تسمى الأدوات التي بيد الله لحل المشاكل. أما حل المشكلة عند الله، لكن كيف؟ مو فقط وجوده دافع للمشكلة، ولا اتصافه بصفات الرحمانية دافع للمشكلة، إنما التجاذب بينك وبينه. أن يحضر الله تعالى في كل حال في قلبك، في وعيك، على لسانك، على شفير عينك، في أذنك، أن تكون حواسك مشتعلة بالشعور بالله تعالى، سواء الأحاسيس الجوارحية أو الأحاسيس الجوانحية. أن يعيش الإنسان معية الله. وشوف، لو قرأنا سيرة الأنبياء نجد أن شعورهم بالله، بحضور الله، بمعية الله، هو السبب وراء دفع الكثير من المشكلات. مثلا نبي الله موسى عليه السلام عندما فر مع بني إسرائيل من فرعون وجنوده واتجهوا باتجاه البحر، علم فرعون بالأمر قبل فوات الأوان، فأقبل يعدو وجنوده خلف موسى وبني إسرائيل، وقارب وصوله إلى مكانه. هذول ماشيين حفاة، لا عندهم جيال، لا عندهم جمال، ما عندهم شيء، ماشيين. وفرعون مع ماذا؟ مع جنوده وجياده ووسائل قتاله، مدججين بالسلاح. طلع بنو إسرائيل، شافوا شو؟ وجدوا فرعون وجنوده. ماذا قال؟ إنا لمدركون. شوف التعبير القرآني، نحن عندنا مؤكدات. من المؤكدات إنا، من المؤكدات القسم، من المؤكدات لام التأكيد، من المؤكدات الجملة الإسمية. هون كم مؤكدة؟ ثلاث مؤكدات. إنا لمدركون، تأكيد على أنه خلص انتهى كل شيء، لأنهم نظروا إلى الأسباب الأرضية. البحر من قدامنا، وراء مين؟ فرعون وجنوده. شو قال موسى؟ كلا إن معي ربي سيهدين. ما قال هدان، لو قال هدان يعني أن الله أوحى له ماذا يفعل. أما في هذه اللحظة الذي يشعر فيها مع معية الله عز وجل، كان لا يعرف كيف سيهديه ربه، لذلك جاء بالسين، سين الاستقبال. إن معي ربي مهدان سيهدين، حتى لو كان البحر من أمامي والعدو من ورائي، طالما أشعر بمعية ربي إذن هناك مخرج. مين بيخطر على باله أنه يجي يضرب بعصاك البحر وينفلق البحر؟ مين يجي؟ مين بيخطر بباله من بني إسرائيل؟ مين؟ لا تخطر على بال الديبان. ممكن يقول حيمشوا على الماء، يطيروا في الفضاء، تخسف الأرض فرعون وجنودي، سهل هي. أما بحر يفلق إلى طودين عظيمين ويمر موسى وبنو إسرائيل، ثم يدخل فرعون، ثم الله عز وجل، قديش معجزة، معجزة عظيمة، لا لكونه نبي بل لكونه يشعر إن معي ربي. محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عندما دخل إلى الغار هو وصاحبه، هل من صاحبه؟ الله أعلم. هل عرافة الصحراء أو كما يقولون؟ أنا لا أرى إلا أن صاحبه عرافة الصحراء، وهناك خلل تاريخي في القضية. المهم لما دخلا إلى الغار وصل إليه أبو جهل في لمة من رجال، وطوقوا موضع الغار، وقال أبو جهل وهو يقترب من الغار: اخرج يا محمد فقد كشف أمرك. يعني متيقن من ماذا؟ من وجوده. هو طالع الغار، خصوصا الجمال وين واقفة؟ في أسفل الجبل. صاحبه ماذا قال؟ خلص كشف أمرنا. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. ليش؟ لا موضع حزن، لأنه 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. 100 ناقة مال عند العرب، مال. هلا إذا الناقة 500,000، 100 ناقة يعني 50 مليون، مال عند العرب. فيأتوه مو بمحمد مقتول بل مقطع، فحزن. كل الظواهر تفيد الحزن، تفيد أنه خلاص انتهى الأمر وسيقتلون. لكن شو بيقول له؟ لا تحزن، لا للأسباب الأرضية، أنا لا أشعر بالمعية مع هذا الحدث الخارجي، مع هذا المسلسل الخارجي، أنا أشعر بالمعية مع الله. إن لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، طمأن للنبي، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تر عنكبوت. إن أوهن البيوت، أي بيت؟ لبيت العنكبوت. تنسج خيوط ضعيفة هزيلة بنفخة من طفل تسقط تزول، غزلت خيوطها فحمت محمد. أوهن موجود حما أعظم موجود. ليش؟ إن معي الله، لا تحزن إن الله معك. وفي هذا الصدد آيات كثيرة، لذلك ينبغي أيها الإخوة الأعزة أن نعود وندرب أنفسنا على استشعار المعية الإلهية في كل حال، في كل حين. احمل بيدك سبحة، لا تطوي الطريق وأنت تفكر في الأرض، اطوي الطريق وأنت تفكر في خالق الأرض. ابقى ذاكرا، والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. تفكر يأتي بعد ماذا؟ بعد المعية، الشعور بالمعية. شو يعني يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ يعني في كل حالات. يعني ماذا الذكر؟ يعني الحضور، يعني الاستذكار. الذكر يدعو إلى الاستذكار، فدعونا نستذكر لكي نحيي حياتنا بهذه المعية ونرفع مشاكلنا. وهذا ما قصده، أو بعض ما قصده، العارف الجليل الشيخ باجل في هذه المقولة: اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.